السادسة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. سيدتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير. هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني، مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحرة، والتي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل فارس عمر. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. صادق مجلس الرئاسة اليوم الخميس على اتفاقية انسحاب القوات الأمريكية وتنظيم نشاطها خلال السنوات الثلاث المقبلة قبل رحيلها من العراق. وقال رئيس ديوان رئاسة الجمهورية نصير العاني في تصريح لوكالة أسوشيت بريس أن الرئيس جلال طالباني ونائبيه طارق الهاشمي وعادل عبد المهدي وقعوا الوثيقة في مكاتبهم. وتأتي مصادقة مجلس الرئاسة بعد تصويت مجلس النواب بإقرار الاتفاقية في 27 من تشرين الثاني الماضي. قتل 13 شخصا على الأقل وأصيب عشرات آخرون اليوم الخميس في تفجيرين انتحاريين متزامنين بشاحنتين مفخختين استهدفتا مركزين للشرطة في مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار. وقال نقيب الشرطة حماد المحمدي في تصريح لوكالة رويترز أن بين القتلى 6 من عناصر الشرطة، مشيرا إلى منع حركة العربات في الفلوجة إثر الهجومين. وفجر الانتحاريان شاحنتيهما المفخختين قرب الحواجز الإسمنتية المحيطة بمركزي الشرطة، وقالت مصادر أمنية أن 6 منازل دمرت بالكامل. في غضون ذلك، قال الجيش الأمريكي إن 2 من جنوده قتل وأصيب 9 عراقيين في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة وقع في الموصل مركز محافظة نينوى. وكان الجيش الأمريكي أعلن أن 4 مسلحين قتلوا وألقي القبض على 32 آخرين في عمليات أمنية ضد تنظيم القاعدة في العراق، ونفذت أكبر هذه العمليات في مدينة كركوك. أكد الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما أن انسحاب القوات الأمريكية من العراق سيكون انسحابا مسؤولا. جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه أوباما ليلة أمس الأربعاء مع رئيس الوزراء نوري المالكي. وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء أن أوباما شدد على التزامه باحترام سيادة العراق ووحدة أراضيه والعمل سويا في مواجهة الإرهابيين. المالكي من جهته أعرب عن حرص الحكومة العراقية على تطوير العلاقات الثنائية في إطار اتفاقية التعاون الاستراتيجي بما يخدم مصالح العراق والولايات المتحدة. قالت وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايز اليوم الخميس أن القادة الباكستانيين ملتزمون بمساعدة التحقيق في هجمات مومباي التي وقعت الأسبوع الماضي في عاصمة الهند الاقتصادية. وكانت رايز أجرت محادثات مع الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري ورئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني في إسلام آباد. وقالت رايز في مؤتمر صحفي عقب المحادثات أن المسؤولين الباكستانيين يتفهمون ما يتعين القيام به.
وجدت أن القيادة الباكستانية تدرك أهمية إلقاء القبض على المسؤولين عن الهجمات، وخاصة اجتثاث الإرهابيين واعتقال مرتكبي هذا الاعتداء أيا يكن المكان الذي انطلقوا منه وأيا يكن مصدره وأيا يكن ما تقود إليه خطوط التحقيق، لأن الجميع يريدون منع وقوع هجمات أخرى. وبالتالي فإن الحديث لم يكن عن القيام بعمل عسكري، وإنما عن سبل التعامل التعامل مع مشكلة محددة.
في غضون ذلك أعلن مسؤول هندي أن عدد ضحايا هجمات مومباي يبلغ الآن 172 قتيلا ونحو 296 جريحا. أجلت القوات الإسرائيلية اليوم الخميس نحو 250 مستوطنا يهوديا كانوا يحتلون مبنى متنازع عليه في مدينة الخليل بالضفة الغربية منذ آذار عام 2007، ورشق المستوطنون الذين تحصنوا داخل المبنى القوات الإسرائيلية بالحجارة والبيض والمواد الكيميائية. وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إن عملية إخلاء المبنى من المستوطنين انتهت بعد نحو 20 دقيقة، وكانت محكمة إسرائيلية أصدرت أمرا بإخلاء المبنى في تشرين الثاني الماضي. قال مسؤول أفغاني أن 5 أشخاص على الأقل قتلوا اليوم الخميس وأصيب 10 آخرون في هجومين انتحاريين استهدفا مكتبا لجهاز مكافحة المخدرات ومقر المخابرات في ولاية خوست جنوب شرقي أفغانستان. ونقلت وكالة فرانس بريس عن نائب حاكم ولاية خوست طاهر خان صباري أن 2 من عناصر المخابرات قتل وأصيب 3 آخرون عندما فجر انتحاري سيارته المفخخة عند مدخل مديرية المخابرات في مدينة خوست. وأضاف أن 3 من عناصر الشرطة قتلوا وأصيب 7 أشخاص بينهم 3 مدنيين عندما حاول انتحاري آخر أن يدخل مكتب شرطة مكافحة المخدرات المجاور، ولكن حراس المكتب أطلقوا النار عليه فانفجرت العبوة المربوطة بجسمه. بهذا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. أجمل سلام وأرق التحايا لمستمعينا في كل مكان، ودعوة جديدة لمتابعة فقرة برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد قراءة لهذا الاستعراض نتعرف معا على آخر تطورات ملف العراق الإخباري، ثم نبقى مع فقرة تقارير المراسلين لنتابع. قوات كوريا الجنوبية تنهي مهمتها في إقليم كردستان العراق لتعود إلى بلادها قريبا. كما سنتعرف على أسباب ازدياد إقبال الشباب العراقيين على دراسة مهنة المتاعب. وقبل نهاية الساعة نلتقي الكاتب العراقي خالد القشقيني في حلقة جديدة من برنامج أيام الخير، يحدثنا فيها عن الموسيقار صالح الكويتي أب الموسيقى العراقية المعاصرة وقصة حبه وعشقه للمطربة زكية جورج. كما سيلتقيكم الزميل ديار بامرني عبر برنامج حقوق الإنسان لتسليط الضوء على ظاهرة تجنيد النساء الانتحاريات من قبل جماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة في العراق. ومن برامجنا الإسبوعية أيضا نتابع بصحبة الفنان فارس الشوقي حلقة جديدة من برنامج كولاج لنتعرف من خلالها على آراء عدد من الشباب العراقيين المقيمين في دول المهجر على موضوع حراف الدردشة والتعارف عن طريق الإنترنت. ساعات البث تتضمن أيضا مطالعة لعناوين صحف بغداد وأبرز المواضيع العراقية التي نشرت في صحف عربية وكردية. كما سنقدم لكم العديد من التقارير والمتابعات الإخبارية والتحليلية لآخر المستجدات الأمنية والسياسية في العراق. وهناك متابعة لوقاع المؤتمر الذي عقدته الغرف التجارية في العراق والاحتفالية التي أقامتها وزارة حقوق الإنسان بمناسبة ذكرى مرور 60 عام على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. كما سنقدم لكم مقابلة مع رئيس الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق الناقد فاضل ثامر الحديث عن الانتخابات القادمة للاتحاد ورده على الاتهامات التي توجه إلى عدم شرعية الهيئة الإدارية الحالية للاتحاد. مستمعينا الكرام، هذه سمير علي مندي ومعي المخرج ديار بامرني، نتمنى لكم أسعد الأوقات وأطيبها مع فقرة برامج إذاعة العراق الحر. وأهلا ومرحبا بمستمعينا في كل مكان. أما الآن فندعوكم لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري، وذلك بصحبة الزميل نبيل الحيدري.
مستمعي الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى ملف العراق لهذا اليوم وعناوين محاوره. في الذكرى 60 لإعلان وثيقتها الدولية حقوق الإنسان في العراق هل تنتعش من خلال وزارتها؟ والحملة الدعائية هي أسلحة المعركة الانتخابية لكن بضوابط وحدود. يحتفل العالم هذه الأيام بالذكرى 60 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفي العراق سعت جهات حكومية ومنظمات مجتمعية مختلفة بعد أحداث عام 2003 سعت إلى إشاعة مفاهيم حقوق الإنسان في المجتمع العراقي. وكانت المفارقة أن أجواء العنف والوضع الأمني الذي شهده كثير من مناطق العراق خلال السنوات الست المنصرمة أفرز ممارسات وعنفا وتجاوزا على حقوق الإنسان في بلد كان من أوائل الدول التي صوتت على وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948. وزيرة حقوق الإنسان وجدان سالم قالت في المؤتمر الذي أقامته الوزارة على خلفية الاحتفال بالذكرى 60 للإعلان العالمي عن وثيقة حقوق الإنسان، قالت إن الحكومة العراقية نجحت في وضع الأسس للعمل المشترك بين السلطات في مجال حقوق الإنسان. الوزيرة وجدان سالم دعت إلى بناء منظومة وطنية تعنى بحقوق الإنسان. عن هذه المنظومة وسبل تحقيقها تحدث مدير عام رصد الأداء في وزارة حقوق الإنسان كامل أمين لإذاعة العراق الحر فقال:
بالتأكيد هذا مشروع كبير وطموح بالنسبة إلى وزارتنا الفتية، لكنه استطعنا أن نخطو الخطوات الأولية، والخطوة الأولى هي كانت فتح مكاتب لوزارتنا في عموم محافظات العراق، يعني في 14 محافظة وبغداد يكون 15 باستثناء أقليم كردستان، فهناك ممثلية للأقليم ننسق معها أو هي الواسطة بيننا وبين وزارة حقوق الإنسان في أقليم كردستان. الجانب الثاني لهذه الشبكة الوطنية هو تشكيل المعهد الوطني لحقوق الإنسان، وهو معني بنشر ثقافة حقوق الإنسان والمسؤول عن إجراء دورات تدريبية لعموم الكادر التنفيذي لدى الحكومة العراقية. الاتجاه الثالث اللي سرنا به هو تشكيل لجان لحقوق الإنسان في كل وزارة، وكان طموحنا أن يكون هناك وحدة إدارية، لكن لم تحصل الموافقات لتأسيس وحدات إدارية ولو صغيرة في الوزارات معنية بحقوق الإنسان. شكلت لجان من قبل القانونيين وأصحاب الاختصاص لتكون حلقة الوصل بين وزارتنا وبين هذه الوزارات.
وتعد شفافية تطبيق القوانين وحماية حقوق المواطنين أمام القضاء بعضا من مبادئ حقوق الإنسان. ويؤشر المتحدث باسم المجلس الأعلى للقضاء عبد الستار البرقدار التغيرات التي شهدتها الإجراءات التطبيقية للقوانين بعد أحداث عام 2003 مبتدئا حديثه عن استقلالية القضاء وفصل السلطات الثلاث.
الحقيقة القضاء العراقي خطى خطوات كبيرة بعد 2003 في أداء عملها وفي طريق استقلاله. كان أهم حدث في القضاء العراقي بعد 2003 هو استقلال السلطات الأخرى وأصبحت السلطة الثالثة في الدولة، وبهذا هذه الاستقلالية عززت من أعمالها وعززت في تطبيق القانون بما يتيح دون التأثير السلطات الأخرى، وهي تحقيق العدالة وتحقيق تطبيق القانون الصحيح هو غايتها الأولى والأخيرة.
ولكن الأوضاع الأمنية المرتبكة وأعمال العنف التي شهدها العراق خلال السنوات الماضية طالت النظام القضائي في العراق كجزء من التجاوز على حقوق الإنسان. ولا أدل من ذلك اغتيال 116 قاض ومحام طالتهم يد العنف والإرهاب بحسب المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى.
الحالة الأمنية وهشاشتها كان لها تأثير على كافة مفاصل الحياة ومن ضمنها القضاء، ولكن القضاء العراقي تجاوز هذه الأزمة وتجاوزها وبالعكس حقق نتائج كبيرة في هذا النظام وأوجد طرق في القضاء حتى لمحاربة الإرهاب ومحاربة أعداء الجريمة.
ويفتقد كثير من المواطنين العراقيين إلى الوعي الحقيقي لحقوقهم الإنسانية التي يكفلها القانون. هذان المواطنان شخصا ذلك ونبه إلى أن المفارقة أن حقوق الإنسان في العراق لا تتحقق إلا بعون من الدولة.
حقوق الإنسان هي أصلا غير واقعية، أشياء مكتوبة فقط وأشياء تنظيرية، لأنه هذه الانتهاك أصبحت كثيرة ولا تعد ولا تحصى، فألغيت من عقل وبال وكيان الإنسان العراقي كل الحقوق للإنسان، وألغيت إنسانيته، وبدأ يحاول بشتى الوسائل يغالط نفسه بأنه أكو هناك حقوق للإنسان وهناك احترام للإنسان وهناك إنسانية للإنسان.
أكيد أن حقوق الإنسان هي ثقافة قبل أن تكون سلطة، لكن ومع الأسف وصلنا إلى مرحلة أن حقوق الإنسان لا يمكن تطبيقها إلا بقوة السلطة.
لوزارة حقوق الإنسان طموح في ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وإشاعة التثقيف بها وحمايتها، ولكن هل تتوفر الظروف المساعدة والمساندة لمثل هذه النوايا؟ مدير رصد الأداء في وزارة حقوق الإنسان كامل أمين يوضح ذلك في هذه المقابلة.
لدينا برنامج ابتدأنا تجربه في بغداد وهو ما يسمى بأصدقاء حقوق الإنسان، ووقعنا مذكرة تفاهم مع وزارة التربية، والتجربة في بغداد مع 90 مدرسة تقريبا غطينا جميع مساحة بغداد.
هل المواطن يعي أيضا أن له حقوق تستحق الدفاع وتستحق المطالبة؟ يعني نقل المواطن من مرحلة التثقيف بحقوق الإنسانية إلى مرحلة المطالبة والدفاع عن حقوقه واللجوء ربما إلى القضاء دفاعا عنها.
بالتأكيد، يعني لو راجعنا الدستور العراقي في الباب الثاني، باب الحقوق والحريات، يعني من الناحية النظرية هناك من التشريعات الواضحة والرصينة لحماية حقوق المواطنين كافة، لكنه لدينا المشكلة كما تعلمون العراق في مرحلة انتقالية. العراق ينتقل من الأنظمة الدكتاتورية الشمولية إلى أنظمة ديمقراطية مفتوحة بشكل، فبالتالي هذه عملية التحول، وللأسف عملية التحول كانت مرتبكة بسبب أخطاء قوات التحالف وحتى المعارضين سابقا للنظام السابق وما حدث في الشارع من إرهاب وخارجين عن القانون والجماعات المسلحة دليل على ذلك. بالتأكيد هذا جميعا انعكس على حياة المواطن وحياته اليومية. حقوق الإنسان تعمل في إطارين، هو الديمقراطية والأمن. نستطيع أن نقول الديمقراطية إلى حد ما تحققت في الممارسات الانتخابية الماضية، والوضع الأمني الآن أيضا في تحسن. نحن في خلال هذه السنة استطعنا أن نقيم ونقدم برامج لم نستطع أن نقدمها خلال السنوات الماضية بسبب تردي الوضع الأمني. نعتقد أنه الخطوات القادمة وبمساعدة طبعا أجهزة الدولة كافة ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والمجتمع الدولي، نعتقد أننا نخطو خطوات صحيحة في عملية تثقيف وتعليم المواطن كيفية الحصول على حقوقه والمطالبة. الآن نلاحظ المظاهرات كلها ممارسات لحقوق الإنسان، هذه تفرحنا، ما زالت عملية سلمية ومطلبية مشروعة. نحن نسند كافة هذه المبادرات. نعتقد هناك تغير الآن في الشارع، أي مواطن يتكلم ينتقد الحكومة، ينتقد رئيس الوزراء بالأسماء وبدون تلميح، ينتقد الخدمات، ينتقد أي مجال. لو تلاحظ الصحف اليومية التي تصدر في العراق، يعني حرية الرأي موجودة. وأنا أيضا أقدم من خلال لا يوجد في العراق الآن سجل رأي، يعني بسبب قوله رأي. الآن السجناء الموجودين أو المعتقلين أو المتهمين هم نتيجة اتهامات لهم من قبل الأجهزة الأمنية في التورط في عمليات إرهابية أو غير قانونية أو جماعات مسلحة.
كامل أمين مدير عام رصد الأداء وحماية الحقوق في وزارة حقوق الإنسان، وهو يتناول جهد الوزارة ومؤسساتها في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع. شكرا جزيلا لكم. ما زلتم مستمعين الكرام مع محاور ملف العراق من إذاعة العراق الحر. بدأ العد التنازلي لموعد انتخابات مجالس المحافظات التي من المقرر إجراؤها نهاية الشهر المقبل، وبدأت الكيانات السياسية والكتل تستعد للمعركة الانتخابية بالأسلحة المتاحة، وهي الدعاية الانتخابية والتي حفظتها ضوابط قوانين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. التجارب الانتخابية التي شهدها العراقيون خلال السنوات الأربع الأخيرة عكست تجاوزات وقصورا في التعامل مع حق الترويج الإعلامي ودور الأجهزة الإعلامية في إنجاح الانتخابات ومراقبتها. الصحفي ياسين الربيعي تحدث عن إخفاقات عديدة رافقت الانتخابات الماضية.
إخفاقات كبيرة جدا في الانتخابات الماضية، عدم وجود إمكانية دخول الإعلاميين للمراكز الانتخابية، هناك إعلام محدد كان يدخل إلى المراكز الانتخابية، القنوات المستقلة تقريبا نقدر نقول كانت مقيدة في الحركة في مراكز الانتخابية، لم يكن هناك مركز إعلامي لتغطية المراكز الانتخابية وبالتالي الحصول على المعلومات الإعلامية من قبل المؤسسات الإعلامية، هناك خروقات بالمراقبة، هناك خروقات في عملية التصويت، كان هناك حتى حث المواطنين على انتخاب فلان وانتخاب فلان وانتخاب فلان.
مفوضية الانتخابات سبق لها وأقامت عددا من الورش المشتركة مع الإعلاميين لبناء شراكة حقيقية بين الجانبين بحسب المسؤول الإعلامي في المفوضية عزيز الخيكاني.
حاولنا من خلال هذه الورش التي عقدت سابقا في بغداد وبعض المحافظات في الوسط والجنوب وأيضا في إقليم كردستان، سعينا من خلال هذه الورش أن تكون هناك شراكة حقيقية بين وسائل الإعلام وبين المفوضية. تلك الشراكة تنعكس بشكل إيجابي بالتأكيد نتيجة الفهم الصحفي والإعلامي المشارك بالورشة من خلال عمل المفوضية وأدائها وطريقة تعاملها، وفي نفس الوقت أن يكون هذا الصحفي والإعلامي عامل مهم في التثقيف الانتخابي المواطن.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد استعانت بخبرة منظمات إعلامية دولية لتدريب كوادرها تمهيدا لإنجاح الانتخابات المقبلة وتوصيف الحملات الدعائية وضوابطها، ومنها استخدام الرموز الدينية في الترويج للمرشحين وكياناتهم. الخبيرة الإعلامية سلوى القزويني والتي شاركت كمدربة في الدورات أبدت قلقها من عدم حصانة المواطن وربما الصحفي أحيانا من انحيازه وتأثره بالانتماء الشخصي على حساب حياديته ومهنيته الإعلامية. سلوى القزويني أشادت في بدء المقابلة التي أجريتها معها بقدرة الصحفيين العراقيين الشباب.
هناك بالتأكيد رغبة في تطبيق كل المقاييس والمعايير العالمية التي تخص الإعلام، لكن نصطدم بالواقع مع الأسف. يعني هذا ما وجدته من خلال الدورات التدريبية، أن الواقع شيء آخر. ربما يضطر الصحفي إلى يعني رضوخ لطلبات مدير المؤسسة، مالك المؤسسة، من يمول المؤسسة الإعلامية التي يعمل فيها.
من جانب آخر، هل تعتقدين أن الصحفي العراقي وبالذات الشباب منهم تخلص من انحيازه لهويته الخاصة واعتمد الحرفية والمهنية الصحيحة التي تؤكد على الحيادية والتوازن في الطرح؟
يعني هو هذا الطموح، ولكن للأسف لابد من الاعتراف أنه من الصعب جدا على الإنسان وخاصة الإنسان العراقي الذي مر بظروف صعبة جدا ويمر أنه يتخلص من حيازاته، من ميوله الشخصية، من ميوله السياسية. يعني أعتقد أنه هذه ستأخذ وقت طويل حتى يستطيع الصحفي العراقي أن يصبح أن يفصل ما بين الجانب الشخصي والجانب الاحترافي في العمل.
نعم، المفوضية العليا للانتخابات درجت على التوجيه لإعداد الضوابط والآليات والأسس التي ستتم بها الانتخابات. موضوع الإعلام، ألا يخشى من أن مفردة مهمة فعلت فعلها في الانتخابات السابقة وهي الرموز الدينية، استخدام الرموز الدينية في التسويق الإعلامي، هل تعتقدين أنه سيتم ضبط هذا الاستخدام وعدم يعني الإيغال في تسويق لكسب أصوات جديدة وكثيرة؟
أعتقد أنه ستتم محاولة استخدام الرموز الدينية والتأثير من خلالها على الأصوات والتصويت، ولكن أتمنى أن يكون الصحفي العراقي قد تعلم من تجربة الانتخابات السابقة الآن وأصبح أكثر وعيا، وكما أتمنى أن الشارع العام العراقي قد تعلم أيضا وقد وعى لهذه المشكلة.
هل هناك ضوابط ممكن أن تحد من التجاوز الإعلامي في التسويق الانتخابي؟
أعتقد أولا أن الانضباط يأتي من الداخل، لابد أن يأتي من داخل الصحفي أولا، ومن ثم يعني بالعمل بالتعاون مع المؤسسة التي يعمل لديها. من السهل أن تطبق ضوابط الإعلام أو المقاييس العالمية على الإعلام، لكن لابد من وجود رغبة حقيقية في تطبيقها على الواقع العراقي.
شكرا جزيلا للخبيرة الإعلامية السيدة سلوى قزويني وهي تعلق على استعداد الإعلام العراقي بالتعامل مع الحملات الإعلامية التي سترافق أو ستسبق الانتخابات المقبلة، انتخابات مجالس المحافظات. من لندن سلوى القزويني، شكرا جزيلا لك. وبهذا مستمعينا الكرام نأتي إلى نهاية محاور ملف العراق لهذا اليوم، أعده وقدمه لكم نبيل الحيدري. أشكركم ونلتقي ثانية بإذن الله.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
والشوق بين عيونك خايفة حبين ولمون ظل نص الدرب محتار بعرفي هذا العشق وسرارة ظل نص الدرب محتار بعرفي هذا العشق وسرارة والشوق بين عيوني محتار انت وحيرة ديلويا العشق عمر ولا فرح محتارة انت وحيرة الدنيا ويا لا عشت عمر ولا فرح ملقاش باقية نص الدرب محتار بتعرفي هذا العشق وسرار باقية نص الدرب محتار بتعرفي هذا حاشوش وسرار بس واد عيونك عايرة والشوق بين عيوبك أول واضح خلي نعرف تاني خلينا ننزل للطريق نمشي أول واضح خلي نعرف تاني باقية نص الدرب محتار بتعرفي هذا العشق وأسرار
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الـ FM بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 ميجاهرتز في الناصرية، 93.6 ميجاهرتز في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز بالإضافة إلى موجات الـ FM وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.